له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا،
كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا،
له مزايا لأعظم القضايا، طرح له
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الراصد، والذي يسرني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام ومجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، في أحد المرات رأى رجل منكرا يقع أمامه، فقيل له لماذا لا تنكر؟ قال إني أستحي وأخشى من ردود الأفعال، ورضى حينها بالهزيمة. وآخر يخجل من مظهره الإسلامي واقتدائه بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويقول يجب أن نساير العصر. وثالث يتشرب ثقافة الغرب أو الشرق وينادي بها، بحجة أن ثقافة الإسلام وآدابه لا تتواءم وبريق الحضارة العصرية ومدنيتها. لماذا قل الاعتزاز والافتخار بثقافة الإسلام والحرص على تطبيقها كسلوك على أرض الواقع؟ لماذا دب داء الانهزامية في نفوس بعض أبناء الأمة، فانكفأوا على أنفسهم وتسورهم اليأس والقنوط، وتراجعوا عن مواكب العزة والأنفة والشموخ؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في هذه الحلقة من برنامجكم الراصد تحت عنوان بين العزة والانهزام. شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا اللقاء نعلم أن الافتخار والاعتزاز أمر فطري في نفوس الناس، ربما يفتخر بعضهم بالمال، بالجاه، بغيره من الأمور التي يفتخر بها. كيف يكون الافتخار بالإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من الفطرة الاعتزاز، الإنسان مجبول على أن يعتز بشيء، والكفار يعتزون بكفرهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. سحرة فرعون ظنوا أن العزة بيد فرعون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. المنافقون يطلبون العزة بمولاة الكفار والارتباء في أحضانهم، ظنين أن العلو في هذه الحالة سيكون لهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أما المؤمنون الصادقون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنهم يستيقنون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا المعتقد وهذا المفهوم الراسخ في نفوس الصحابة كان دافعا لهم ومذكرا لهم دائما، وكان معهم في الأحوال المختلفة التي يمرون بها. فروى الحاكم رحمه الله عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع عليه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني رأوك على هذه الحالة. فقال عمر: أوه، لو قال ذاك غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وصححه الألباني في الصحيح. يعني بعض الناس يعني يريد الاعتزاز مثلا بعدد الموظفين، الخدم الذين والحشم الذين عند مثلا باللباس بالهيئة بالمال بالسلطان. لكن عمر رضي الله عنه لفت النظر إلى أن العزة الحقيقية هي التي أعز الله بها هذه الأمة، فلماذا نطلب العزة في أشياء أخرى؟
لأنه بعض الأحيان يا شيخ البعض يعني يغيب عن ذهنه هذا المفهوم، ويتصور أن كما ذكرت من العزة في القوة العسكرية، ربما في التقنية، في النواحي التطويرية في حياة الإنسان. أما الناحية الدينية فهي مقتصرة فقط على العبادات ولن تكون مصدر عزة. هذا التصور ربما موجود عند الكثير.
صحيح، فيعتزون مثلا بعمارات شامخة طويلة، يعتزون بأشياء يعني من متاع الدنيا يعتزون به. والإنسان يعني صحيح أنه تعظم في نفسه بعض الأشياء والإنجازات، لكن ليست هي الأساس. المشكلة أن بعض الناس يجعل أساس العزة هي هذه المادية، القضايا الدنيوية المادية، وليس الإيمان ولا العقيدة الإسلامية ولا دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن أساس اعتزازنا أصلا بهذا الدين، أب الإسلام لا أب لي سواه، إذا اعتزوا بقيس أو تميمي. فإذا هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يكون أساس عزتنا.
جميل.
القرآن فخر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا شرف لنا يعني نعتز به. العبودية لله ومما زاد لي شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد للنبي. فإذا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فإذا كنا حريصين فعلا على أن نكون مؤمنين حقا، فيجب أن يكون عندنا الاعتزاز بهذا الدين واضحا.
جميل جدا. نعم. هنا فضيلة الشيخ لعلي أسألك عن موقف الصحابة وعلماء الأمة خاصة في ترجمة مثل هذا المفهوم إلى تطبيق على أرض الواقع فيما يختص بالاعتزاز. كيف ترجم العلماء عزتهم بالإسلام؟
الصحابة الذين تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم كانت المواقف التي حضروها معه ورباهم فيها على العزة وزرعها في نفوسهم الاعتزاز بالإسلام وعلمهم كيف يعتزون بالإسلام، هذه كان لها أثار كبيرة فيما بعد،
خاصة في المستقبل.
أي نعم. إذا رجعنا مثلا إلى معركة أحد، بعد المعركة لما أشرف أبو سفيان وقال أفي القوم محمد، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا لمصلحة، قال أفي القوم أبي قحافة، قال لا تجيبوا، أفي القوم الخطاب لا تجيبوا، فقال إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. لم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يسوك. إلى هنا يعني أبقى الله لك ما عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان مفتخرا ومعتزا أعلو هبل، فهو يفتخر ويعتز بالصنم بالرمز، الرمز القبيلة، رمز الشرك فيها هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوا. هنا لابد من الإجابة. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل.
سبحانه.
فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. ما يجوز السكوت هنا، لا يمكن واحد يفتخر بصنم ونحن نسكت.
تحقيق التوحيد.
نعم. ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. خلاص الآن لقم حجرا، رواه البخاري. فالآن حتى مع الضعف ومع الهزيمة مع الجراح مع القتل، لكن هذه أشياء مادية جسدية، إنما داخل القلوب العزة موجودة. لأن المسلم ينطلق من قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني وإن هزمتم وإن قتل من قتل وأنتم الأعلون. الأعلون بماذا؟ بعقيدتكم، بمنهجكم، بدينكم، بكتاب ربكم، بسنة نبيكم، بأحكام شريعتكم. هذه عزة.
يعني ملفت مهم فضيلة الشيخ. الاعتزاز قد يتصور البعض أنه في الناحية العسكرية، فإذا انتصرنا فنحن نعتز بالنصر وبأمجاد هذا النصر، لكن كما ذكرتم هناك اعتزاز بالسلوك، بالتطبيق، بالفكر، بالثقافة، بالتربية. فهذه يعني نواحي مهمة جدا في الاعتزاز. إذا أذنت لي فضيلة الشيخ سوف نأخذ بعض المواقف للاعتزاز في الوقت المعاصر، لكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير الميداني. مشاهدين الكرام، فريق العمل في البرنامج أعد لكم بعض استطلاعات الرأي التي تأخذ آراء الشارع عن مفهوم العزة والانهزام. نترككم مع هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله.
فزت بجائزة عالمية، وعند ذهابك لاستلامها وجدت أن التي تقدم الجائزة امرأة ومدت يدها لتصافحك، فكيف تتصرف؟
فأتوقع أنه ما في مشكلة إذا راح يصافحها، أنه أنت يعني تعرف أنت إيش بتصفح لأي سبب، يعني مو أنك بتصفح أنه يعني أسباب ثانية، أنه عادي أنه بتصفح كمجرد استلام جائزة لا أكثر ولا أقل. هذه كل اللي صحيح.
ثم كان يعتذر استلم الجائزة بدون ما أسلم.
هاجرت إلى بلد غير مسلم ووجدت أن اسمك يحرمك من بعض الامتيازات والوظائف، فهل تقدم على تغييره؟
لا يمكن أغير اسمي أو أغير ديانتي من أجل مكسب شغل أو وظيفة في أي شركة ما كان.
إذا ما عندي فرصة اللي هي راح أتوظف فيها.
عملت في شركة لا يوجد في دوامها وقت للصلاة، فماذا تفعل؟
إذا رفض صاحب العمل بإعطاء الفرصة بتاعة الصلاة، فبطالب بخصم من الراحة بتاعت الثانية.
دمرت بهالموقف بلبنان وما تأقلمت فتركت الشغل.
ذهبت إلى مؤتمر عالمي وفي ختامه نظم حفل كبير فيه خمور ومنكرات، فهل ستحضر؟
أتغاضى عن الحفلة هذه، يعني أني ما أحضر، أو أني أبرر أعذار أخرى أني ما أحضر الحفلة.
حاضر.
مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا بعد أن شاهدنا وإياكم هذا التقرير واستطلاعات الرأي فيما يتعلق بالآراء حول الانهزام والعزة. شيخنا الفاضل، ربما يعني لكم بعض التعقيبات فيما يخص هذا التقرير، يعني إذا كان هناك بعض الإغراءات المادية قد يكون هناك تنازل عن بعض القيم والأسس والمبادئ، تعليقكم في هذه القضية.
الذي يحب الله ورسوله سيقدم ما يحبه الله ورسوله على كل شيء، والذي يحب الدنيا أكثر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وذكر وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فبعض الناس عندهم هذه الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله، فتحدث هذه التنازلات. لكن لو كانت العزة الاعتزاز بالدين قوي في النفوس، إن هذه التنازلات لا يمكن أن تحدث. وكذلك العلم الشرعي، العلم الشرعي هو الذي يجعل الإنسان يقف عند الحدود، يعرف هذا محرم ولا يمكن أن ينتهكه لأجل مغنم دنيوي أو لأجل تهديد ولا خاطر قريب ولا شخص طلب منه طلبا أو إحراج مثلا. الإيمان لابد يكون فيه الإيمان قوي حتى يتغلب الإنسان على الإحراجات، لأن يعني بعض يقول إحراج يعني إحراج. طيب أين الإيمان الذي نتغلب به على هذا الإحراج؟
صحيح، جميل. إذن أخذنا بعض النماذج للصحابة رضي الله عنهم واعتزازهم بالدين، هل هناك نماذج للعلماء واعتزازهم بالدين؟ بعد ذلك نأخذ بعض النماذج الواقعية في زماننا.
يعني كل الصحابة مثلا، وربيع بن عامر رضي الله عنه لما جاء إلى يعني قائد الفرس وربط دابته بهذه الوسائد التي جعلوها في المجلس، ثم أقبل يتكئ برمحه القصير على هذه النمارق من الحرير التي لا يجوز أصلا افتراشها، فخرقها وخرق عامتها حتى وصل إلى قائدهم. يعني كان يرون، ليست مسألة يعني فقط إتلاف وتخريب، لا، هي قضية أن هذا الذي أنتم عندكم فيه أيها الفرس هو العزة، الحرير والديباج والاستبرق والمفارش والأثاث والرياش، هذه عندنا ليست شيئا، الشيء الحقيقي ما هو. فإذا لفت النظر إلى هذه المسألة ظهر من خلال العزة من خلال موقف ربعي رضي الله عنه، بالإضافة طبعا إلى الكلام الذي قاله، وهذا هو مهم جدا في الموضوع. أبو بكر الباقلاني رحمه الله لما أرسله الخليفة إلى ملك الروم، طبعا هؤلاء يعني كيف يعني ما يسجد له، استعظموها. طيب ما هو الحل، كيف نخلي المسلم يعني ينحني أو يركع؟ قالوا نعمل بابا قصيرا، هات مهندس الديكور يعمل لك يا أيها الملك بابا قصيرا يدخل منه ينحني رغما عنه، يكون خليناه ينحني رغما عنه. فلما جاء القاضي أبو بكر رحمه الله ورأى المدخل هكذا، ما احتاج مثلا يرجع للسفارة ويستشير الواويد، لا، استدار فدخل بقفاه يعني. فطبعا بهت وصار عندهم شيء عظيم كبير، يعني لأنه كأنه استدبرهم الآن بهذا الدخول. ثم اتجه إلى يعني قسيسهم الأكبر والأعظم في المجلس، فقال له كيف حالك وكيف حال أهلك وأولادك، ويعني يستبشر. طبعا هؤلاء ما عندهم الحبر والراهب الكبير والقسيس هذا ما يتزوج ما يتزوج ولا عنده أولاد أصلا، معروف عن الرهبانية التي فرضوها على أنفسهم وأنهم فوق مستوى الشهوات. فقالوا ويلك، وقر صاحبنا، وقر كبيرنا، ما يليق به الزوجة والأولاد. قال سبحان الله، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد فبغيتوا. إذن يعني نحن سنجد نماذج كثيرة يعني من سلفنا كيف كان عندهم اعتزاز فعلا بقضية الإسلام الذي يعني جعله الله تعالى في نفوسهم، ويعني الذي جعلهم يتجرؤون حتى في قضية إنكار المنكر. هذه ترى في لها شواهد كثيرة في التاريخ، كيف كانوا يدخلون على يعني الكبراء فينكرون عليهم، كما أن أحد الخلفاء أراد أن يولي رجلا على الحسبة فقالوا له شاور من معه، قالوا عليك بفلان هذا يخاف الله فيه، فأتى به قال إني وليتك الحسبة، فقال أبدأ بك، اخلع خاتمك الذهب وأزل هذه الوسادة من الحرير وافعل كذا وكذا وكذا، أول ما بدأ به وهو الذي عينه. إذن هذه هي القضية، أن الذي عنده إيمان قوي وراسخ كل المواقف فيها تقديم جانب الشريعة على أي شيء آخر،
حتى لو كان في من أثارها أن يتعرض إلى النقد أو الاستهزاء أو يخسر بعض المكاسب الدنيوية.
يعني هذا طريق الأنبياء، إذا كان الواحد الآن من أجل مكاسب سنقدم الأشياء الدنيوية، طيب ماذا سيبقى للدين إذن؟
أنا هنا شيخ أتحدث عن بعض المواقف التي تحصل من النساء، سنتعرض إلى بعض النماذج للنساء. هنا بعض الأخوات مثلا حينما يذهبنا إلى الأعراس ويريدنا الإنكار على الحضور يقول يعني يحصل إحراج ولا نستطيع والعدد كبير وإلى آخره، وبالتالي يعني اضطرارا يحضرون مثل هذه الأعراس، ويندر أن يوجد نموذج أو بعض الأخوات التي تنكر بعزة وبافتخار وكأن الحق معها وهو الحق معها، فكيف يمكن أن نوصل رسالة إلى معاشر النساء؟
يعني الحمد لله، شوف يوجد في الواقع يعني هذا الدين العظيم تغلغل في نفوس عدد كبير من المسلمين، ونرى يعني في مختلف الأماكن حتى بعض المسلمات عندما يسافرن إلى الخارج ترى الاعتزاز منهن بالحجاب.
جميل.
ليس فقط في حفلة زواج في الداخل، في الخارج، ونرى كذلك مثلا هذه الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء لما ذهبت لتستلم جائزة لبحثها الذي قدروه في الغرب، ذهب معها وليها وبحجابها الكامل،
ريم الطويرقي.
فيعني هذه يعني نموذج.
جميل.
كذلك يعني حدثنا بعض الإخوان في الحرم هذه السنة، في الحرم جاء رجل خبير مالي مسلم كبير من بريطانيا، قال أنا لما يعني جاءت في ذهني قضية إنشاء فرع لمصرف إسلامي في بنك غربي هناك، فاستفتيت أحد العلماء فقال ما دمت ستقيمه على الشريعة الإسلامية افتحه. فبدأت أنا واثنين معي من الخبراء المسلمين وفتحنا الفرع، ونمت الموجودات إلى أن بلغت 650 مليون دولار، حتى خشي القائمون على المصرف الأصلي أن هذا الفرع الإسلامي يبتلع الأصلي الأساسي، فطلبوا فصله بإدارة مستقلة ونحو ذلك، القضية خشية أن يستحوذ، فرفض، قال أنا لا يمكن أن وافق على هذا، وانسحب وذهب إلى مصرف آخر يبدأ في مشوار جديد. يقول معي أهلي وأخبركم أن بنتي ذات 15 ربيعا كانت الخامسة على بريطانيا، ولما أخذوا 10 الأوائل لتكريمهم عند ملكة بريطانيا دخلت ابنتي بالحجاب الكامل. طيب هذه نماذج نعتز بها، يعني عندما
نموذج تركيا يا شيخ الآن حاليا، نموذج تركيا ودخولهم بالحجاب بقوة واعتزازهم به حتى على المستوى الرسمي،
وتحملت عدد من النسوة المسلمات في العالم الفصل من الجامعة والإيقاف عن الدراسة لأنها تقدم حجابها على قضية الشهادة وعلى قضية الوظيفة وعلى قضية ما ترضى يعني بالتنازل. بل إن بعض المسلمات الجديدات التي دخلن في الإسلام حديثا مثل تلك المرأة الكندية التي دخلت منذ سنة ونصف هي تعتز بحجابها الكامل، ما عندها أبدا، ولما مع الأسف يعني لما جاء من يسمى بمفتي إسلامي إلى يعني ذلك المركز الإسلامي وراء يعني هذه كانت هذه المرأة المسلمة، فمد يده يصافح الحاضرين وكانت هذه المرأة على مقربة ورفضت أن تصافحه، فقال أنت إرهابية. يعني سبحان الله، هذه مسلمة جديدة عندها تمسك بدين أكثر منك يا أيها المفتي المزعوم، ثم تتهمه بهذه التهمة. يعني شوف الطعن أحيانا من الخلف ماذا سيكون أثرها، والاعتزاز بالشعائر وبالصلاة وإقامة الصلاة وعلى مرأة من الناس أحيانا، يعني التمسك أو القيام بهذه دون تكلف، المسألة ما هي مسألة تكلف.
صحيح.
ورفض المغريات أحيانا، عمل يكون في مثلا تقديم خمر أو فيه يعني أحيانا أنواع من المحرمات فيرفضه، قد يكون فيه إغراءات مثلا في المؤتمرات أحيانا يقوم واحد المسلمين يؤذن فالمؤتمر كلهم يقفون احتراما لعقيدة هذا الرجل وينتظرون فرصة، يعطون مدة للمسلمين هؤلاء ليصلوا للمشاركين احتراما لدينهم وعقيدتهم. ونحن أحيانا في يعني أشياء موجودة عندنا نمنع بعض الطلاب من أداء الصلاة مع أن الوقت خطير والامتحان، يقول لا الامتحان أهم وطيب كانت العملية الترتيب بسيط ممكن تخرج بنتيجة. بعض الرياضيين المسلمين يعني كان لهم مواقف في العزة ممتازة، يدل على أن الإسلام لو تغلغل في أي قطاع وفي أي يعني نوع من أنواع من الأشخاص ستأتي النتائج مذهلة.
في بعض المنافسات الرياضية في كرة القدم يعني الفرق الإسلامية أو العربية حينما يسجل أحدهم هدفا اللاعب يسجد شكر لله سبحانه وتعالى، فأثار لديهم هذا يعني سؤال لماذا يسجد هذا السجود الشكر لله سبحانه وتعالى، فكان بعض من هذا اعتزاز بدينه وبثقافته حتى في مثل هذه المواطن يسجد لله. طيب فضيلة الشيخ، بعدنا استعرضنا بعض المفاهيم والنماذج للاعتزاز، الجانب الآخر الانهزامية وروح الانهزامية التي للأسف دبت في كثير من نفوس المسلمين، بداية ما هي الانهزامية؟
التراجع عن التمسك بالدين بالشريعة بأحكام شرعية، تخلي عما جاء تخلي جزئي أو كلي عن عما جاء به الدين، انكفاء على هذه الأشياء المخالفة للشريعة، التخاذل مثلا، التساهل، الاستكانة، الإحباط الذي يجعله يعني لا يكمل المشوار العمل بالدين، الانهزامية التي تجعل واحد يخجل من إظهار ما يعني مظهره الإسلامي مثلا من لباس أو من غيره، الانهزامية التي تجعل بعض يعني هؤلاء المسلمين يلبسون القمصان عليها الشعارات الكفرية من الأمام ومن الخلف وأسماء، والانهزامية التي تجعل حتى بعض أطفالنا يتباهون بأنهم يعني على صدورهم أسماء اللاعبين الأجانب، وإذا اختار حتى في اللعبة الفريق الذي سيلعب في سوني ستيشن وإكس بوكس وغيرها فإنه يختار اللاعب الأجنبي أو اللاعبين الأجنبي أو الفريق الأجنبي الفلاني. هذه الانهزامية التي تتمثل في مظاهر وصور كثيرة تجمعها قضية التخلي عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية.
البعض يرى مبرر يا شيخ في ذلك أن المسلمين حضارتهم متخلفة ولا يوجد عندهم تقدم صناعي وإلى آخره، فبالتالي من باب أولى أن يجذب هؤلاء إلى الحضارة الغربية.
لكن يا أخي المشكلة لما تقاس القضية يعني الغالب في الأشياء المادية فقط، فإذا غلبونا في النواحي العسكرية والنواحي الاقتصادية والنواحي الدينية والنواحي المادية خلاص كأننا خضعنا لهم. طب أين المنهج؟ أين العقيدة؟ أين الدين؟ أين يعني هذا الذي نزل من رب العالمين؟ هل في قوانينهم مثله؟ ألسنا متفوقين عليهم به؟ ألسنا متفوقين عليهم في علاقة الخالق المخلوق بالخالق؟ بل متفوقين عليهم حتى في علاقة المخلوق بالمخلوق؟ ألسنا متفوقين عليهم في الأحكام؟ ألسنا متفوقين عليهم في العبادات؟ ألسنا متفوقين عليهم في العقيدة؟ أليسوا يعبدون حجرا وشجرا وبقرا وصليبا ونحن نعبد الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له؟ فلماذا خلص لأنهم غلبونا في بعض المعارك وعندهم أسلحة أكثر من أسلحتنا وعندهم قمح أكثر منا وعندهم تقنية وعندهم أشياء، خلاص نحن الآن سنركع لهم ونتخلى عن ديننا وعن مبادئ وعن عقيدة وعن أشياء وأحكام من أجل عيونهم؟ لماذا يعني؟ فقضية تقليد المغلوب للغالب، المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده كما يقول ابن خلدون رحمه الله. وهذه المصيبة يعني نحس بعض نحس أن خلاص الغرب اكتسح، نحن الآن مهزومين ونحن ليش؟ طيب ولا تهن ولا تحزن، يعني لما شوف هزيمة أحد يعني المعركة التي حصلت فيها هزيمة وقتل المسلمين وجراح ومصيبة هي التي جاء فيها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا.
جميل جدا.
فلماذا لا نشعر بنفس هذا الشعور؟
طيب سنواصل بإذن الله تعالى مظاهر الانهزامية ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
كأجمل الهدايا الراصد راصد راصد الراصد راصد راصد.
مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد في برنامجكم الراصد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
نستأذنك مرة أخرى فضيلة الشيخ أن نتابع مع المشاهدين الكرام بعض استطلاعات الرأي لأخوة يعني قضوا سنين من حياتهم في بلاد الغرب وكيف ينظرون لمنظار العزة والانهزامية، ثم نعود بإذن الله. مشاهدين الكرام نتابع سويا هذه الاستطلاعات ثم نعود بإذن الله تعالى.
فقال أنا أحرس المسجد وأقوم بترجمة بعض البروشورز البامفتس يعني عن الإسلام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ثم أدعو الله سبحانه وتعالى. فقال أقف في الشارع وأدعو للناس أعطيهم نبذة عن الإسلام ووزع هذه الأوراق التي أطبعها. فقلت هل أسلم على يدك أحد من هؤلاء؟ قال أنا. قال أسلم على يدي أكثر من 55 رجل وامرأة.
سبحان الله، كنت أناقش كيف بعد الأمثلة والشرح الله سبحانه وتعالى أعطاها في الكتاب أن أي إنسان ما يعترف بالحق، وجدت أن هو نوعا ما يحاول يدافع أو يخفف هذا الارتباك اللي عند العقيدة الفاسدة. وللأسف اكتشفت بعدها بسنوات سنتين أو ثلاث سنوات أنه كان له صديقة كانت نصرانية من أصل هندي، وكانت أيضا كانت من المنصرات، وأنه تزوجها وتنصر.
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم، وبعد أن تابعنا وإياكم هذه الاستطلاعات لعلك شيخ إذا كان لديك تعقيب على ما ذكر بعض الأخوة. وهنا فقط أنا أسأل، بعض الغربيين الذين يدخلون في الإسلام يكون اعتزازهم بالإسلام أكثر من بعض الأخوة الذين قد ترعرعوا في ديار الإسلام،
لأنهم عرفوا حقيقة الحضارة الزائفة وأنه لا يعتز بها مع وجود هذا الدين، لا يعتز بها. لو كان ما في دين وعقيدة التوحيد كان قلنا نحن وإياهم استوينا، يعني خلاص ما في، لا يوجد دين نتفوق بهم عليه، فهم أقوى منا فلهم حق أن يعتزوا بما عندهم علينا. لكن هؤلاء الذين عرفوا ماذا عند الغرب هم أصلا منهم وفيهم، وعرفوا ماذا افتقدوا في الفترة الماضية، وعرفوا ماذا كسبوا بعد ما دخلوا الدين الجديد، وعرفوا الشيء الذي يفتخر به حقيقة،
الله أكبر،
أنه الدين وليس الطين، خلاص. ولذلك صار عندهم اعتزاز أكثر من بعض المسلمين القدامى إن صح التعبير. الآن لما نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنه شرعا حتى لا يجوز تولية يعني الكافر على المسلم من هذه انطلاقة من هذه الآية، وحتى العلماء ناقشوا قضية الشراكة مع الكافر وأنه يجوز مشاركته لكن الإدارة للمسلم، لأن الكافر يمكن يحط ربا وميسر ويدخل في عقود محرمة إذا جعلت الإدارة له. وقضية عمر رضي الله عنه لما رفض أن يستأجر ذلك الكافر على بيت مال المسلمين، كيف هذا منصب حساس تضع فيه هذا الشخص؟ ولما قالوا إنه كاتب لا تضعه، لا ما عندي غيره لا تضعه، ما أنا أحتاجه، قال مات النصراني والسلام، خلاص اعتبره مات انتهينا. لكن الآن نجد لا، نحن عندنا قضية الافتخار أن المؤسسة هذه والشركة عندنا فيها
مستشارين
أيوة كذا وبيلين. كذا من جنسيات كذا كذا، فيها مدارس أجنبية، أولادنا يفتخر أن والله ولدي في المدرسة كذا كذا يدرس منهج كذا أجنبي، يدرس منهج أمريكي إنجليزي إلى آخره.
أنا حصل لي شيخ موقف في أثناء الطائرة حينما أتيت إليكم هنا، كان في الطائرة طفلان صغيران يعني ربما 3 سنوات والآخر 4 سنوات يتحدثون باللغة الإنجليزية في جميع شؤون يعني في الطائرة، I want to كذا كذا، please give me كذا كذا كذا. يعني استغربت أنا يعني الخطاب بينهم مع أنهم من هذه البلاد، وحينما نظرت إلى أمهم فهي تحدثهم بمثل هذه الكلمات، بليز جيف مي كذا
يعني إذن
حتى تؤثر فيهم هذه اللغة. أنا تعجبت يعني هل هذا لأجل أن يكتسبوا اللغة الإنجليزية باحترافية؟ هل هذا المقصود فيها؟
يعني هي ربما تقصد هذا، لكن هل هذا صحيح في التربية؟ يعني أن تتفوق اللغة الإنجليزية عند الولد على العربية؟ يعني والله لو تأسس على العربية لفترة طويلة وصار قويا وضليعا بها، ثم نقلنا إلى لغة أخرى مثلا وليأمن مكر القوم ونكتسب أشياء للإسلام، كان قلنا والله هذا مقصد يعني ممكن. لكن الآن هذا الولد منذ نعومة أظفاره نزاحم ما تعلمه من العربية على قلته بلغة أجنبية أخرى على أي شيء سينشأ وكيف سيكون حاله ولسانه في 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 مستقبل أمره. وقضية الاعتزاز بلغة غيرنا وتاريخ غيرنا وملابس غيرنا ويعني مظهر غيرنا ويعني تعليم غيرنا، مع الأسف طبعا أنت ممكن تقول أنه عندنا تخلف في جوانب إدارية في جوانب تعليمية في العالم الإسلامي، لكن ليس معنى هذا أن نفتخر بما عند القوم. إحنا ممكن نأخذ الإيجابيات التي عندهم ونطبقها لدينا، لكن أن نقول لا يعني هم هذا إسلام بغير مسلمين، لا يا أخي عندهم جوانب إيجابية نعم، لكن لا ما وصلت إلى أن يكون عندهم إسلام.
طيب شيخ، من مظاهر الانهزامية نجد بعض المثقفين حينما يستشهد في كتاباته وفي بعض المقولات يستشهد من بعض مقولات الفلاسفة الغربيين ويستحي حقيقة أن يستشهد بآية قرآنية أو بأثر للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول من أقوال السلف الصالح، يقول يعني أجد حرج في ذلك، بينما يحب الاستشهاد بالفلاسفة بشكل كبير. هل يعتبر مظهر مظاهر الانهزامية؟
يعني هو القضية أنهم يخجلون من إظهار أي مظهر إسلامي لأنهم يخشون من اتهامات، يخشى أن يتهم بالرجعية أيه، بالجمود، بالانغلاق، بالإرهاب، وهذه مصيبة خصوصا المبتعثين الخارج، عنده خشية حين يصلي، عنده خشية حين يعني يتكلم أو يفتخر بأي شيء من 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 دين الإسلام، يقول أخشى أن يتهم أنا بالإرهاب. وهذه الهزيمة لماذا؟ يعني أنت يعني يعني لو واحد كان واضحا وصريحا في واضح الفرق بين يعني الظلم بالعنف والاعتداء وبين قضية أن تفتخر بالصلاة وتفتخر المرأة بالحجاب وتتمسك به. قضية يعني مجاراة أولئك القوم خلاص انغماس. طب الآن في بعض الشباب الذين عندنا الأغاني يسمع غربية وملابسه غربية وشكله بنطلونه إلى آخره كذا،
قصة الشعر
وقصة الشعر والكتابات الموجودة عليه والآيبود الذي يرى فيه الأفلام هذه، يعني خلاص هو يعيش صباح مساء، شباب يعيش صباح مساء والقنوات والأفلام كله في هذه الحالة. فماذا نتوقع طريقة الحياة، الأشياء التي سيكتسبها من هذه الأفلام؟ طيب أفلام ترى هذه لها تأثير سيء جدا.
طيب في المقابل ماذا تكمن الحلول فيه؟ يعني ما هي البدائل حتى نعطي بدائل إسلامية بثقافة إسلامية، نحاول أن ننشئ النشأ على الاعتزاز بثقافة إسلامية، بماذا تكون البدائل؟
شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا تؤسس يعني بنود ومعالم وما اتصفت به هذه الشخصية النبوية في النفوس؟ الصحابة كيف عاشوا، القصص التي قصص الأنبياء، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. يعني تجد يعني حتى كلامهم سبحان الله ما في يعني قضية يعني
الخنوع والوهن
والتوسل، لا ما كانت هكذا. وليست أيضا في ذات الوقت قلة أدب،
صحيح
ما هي يعني قضية سب وشتم يعني. وأيضا يعني يجب أن نربي أبناءنا وبناتنا على إظهار الأحكام الشرعية، إظهار العبادات، هذه قضية مهمة، إظهار العبادات حتى ما لا يخجل الولد من أدائها، ثم ترى أداؤها أمام غيرنا فيه دعوة يعني مبطنة أو دعوة ضمنية لهم بأن يعني يلتفتوا إلى هذا الدين الذي فيه هذه الأحكام. لماذا أسلمت بعض الخادمات بعض الموظفين عندنا في شهر رمضان؟ ليه؟ لأنهم رأوا صيام، تغير وضع البيت، ما في أكل، ما في فطور، ما في غدا، ليش ما في غدا؟ ما السبب؟ لكن لما تجد والله يعني واحد يقول وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحوم الكلاب مراعاة لمشاعر الكوريين، ما شاء الله. يعني ما يعني قضية أنه لا، وحتى ما تتكلم ما تتكلم في حكم لحم الكلب مراعاة لمشاعر. طيب وأيضا قل وإذا ذهبوا إلى أوروبا لا يتكلموا في تحريم لحم الخنزير ولا في تحريم الخمر مراعاة لشعور القوم، وبعد ذلك يقول واحد ولا نتكلم في تعدد الزوجات حتى ما يأخذ فكرة عنا أننا شهوانيين، وإذا قالوا لك أن محمد صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من زوجة انفي وقول ما في إلا واحدة. وبعضهم المشكلة يكذب، يعني يكذب كله إرضاء لشعور القوم حتى ما يتكلموا علينا. أنت ممكن تسكت عن بعض الأشياء ما تقولها
لأجل مصلحة شرعية،
أيوة، لكن ليس أن تقول الباطل وأن توافق على الباطل إرضاء للقوم. يا أخي يعني كان بعض الناس يقول يريدون تمسك الإسلام من غير إذى، طب ما يمكن، هو لابد تحصل يحصل لك أذى إذا كان أكثر الناس الذين أمامك. بعض الناس ينفي الحدود الشرعية، بل بعضهم يجاهر يقول لا والمرأة المسلمة تتزوج غير مسلم ما في مشكلة والمساواة في الجميع. ليش؟ لماذا يعني القضية إلى هذه الدرجة التمييع يعني؟ وطبعا إذا قضية الفنون وما الفنون وما فيها من المنكرات، الإفتاءات الآن الكثيرة جدا التي فيها يعني مراعاة الهوى أو قضية الأخذ بتربيت على القوم، طيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فنحن نحتاج حقيقة إلى اعتزاز بالأحكام ونربيهم على اعتزاز بالتاريخ الإسلامي. الآن من الشركات والناس اللي في العالم الإسلامي عندهم تقويم هجري؟
النظام
القمري،
النظام الحسابي المحاسبة لا يسمح بالهجري بل بالميلادي.
طيب ليش؟ لأن يعني ما عجزت يعني الحسابات ما يمكن برمجتها إلا بهذه الطريقة، لكن نحن نقول لك مواكبة للنظام العالمي. طبعا أقل يكون عندك أنت هذا معمم في الشركة في المدارس أن نستعمله، لا على الأقل طيب بجانب التاريخ الآخر. طيب قضية اللغة أيضا العربية
جميل. يعني نختم باللغة يا شيخ في نصف دقيقة، كيف يعني يمكن أن, 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 أن نحيي معالم العزة في اللغة العربية؟
اللغة طبعا يعني عندما تكون العناوين والشعارات أسماء المحلات والشركات بل أسماء الأشخاص إذا كانت أجنبية في أجنبية فهذه عناوين، هذه لها تدل على يعني لها مضمون تدل على شيء في الداخل،
كما يقولون الميل في الظاهر يدل على الميل في الباطن.
إيه؟ فلذلك ينبغي فعلا أن يعني كما قضية لو طلبوا مني تغيير اسمي الذي شاهدناه في الحوار يعني فبعض يعني المنهزمين ممكن يقول أغير، ليش لا بحط اسم غربي. أنا أعرف واحد كان اسمه محمد كذا فكان يرفض أن ينادى بهذا الاسم إلا أن ينادى ديفيد، ولا ما يرد عليه يناديه محمد أصلا يعني. يعني فإذا صارت المسألة الهزيمة إلى هذا الحد واستخدام مصطلحات دائما لغات عجمية دائما، الفرنسي لا يخبر غير لغاته، بوش وشيراك كل واحد كان معه مترجم، يعني ما مع أن شيراك يعرف الإنجليزية
صحيح
لكن يتكلم مع بوش باللغة الفرنسية، لماذا؟
اعتزاز.
طيب ونحن ليش يعني نحن أقل منه؟ يعني هل دينه أفضل من ديننا؟ فلماذا لا يكون عندنا يعني هذه العزة؟
طيب نحن في ختام هذا اللقاء نشكركم فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على إعطائنا هذه المعالم كيف نعتز بتاريخنا بإسلامنا بثقافتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المشاهدين. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله، أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا.